أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا دار الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ما لا يزال في المسألة 21 وهي آخر المسائل. قال في باقي الصفات: بحمد الله اتضح بالأمس المطالب السابقة، قلنا وعلى ثبوت الجود، يعني وجوب الوجود يدل على ثبوت الجود، يدل على الملك ويدل على التمام وفوقه ويدل على الحقية. هذه انتهينا منها في البحث السابق. قال: والخيرية. يريد المصنف من هذا البحث ليؤكد لنا أن المقصود من، يعني أن مما يترتب وما يستلزم وما يثمره وجوب وجوده سبحانه وتعالى أنه وجود خيري، وجود خير. الله هو الخير المحض، الله هو الكمال المحض، الله هو الجمال المحض. وبالتالي معنى الخيرية هنا تشير إلى عدم وجود الشرية. والشرية بالإصطلاح الفلسفي ليس مقصودها كما يتبادر مثلا إلى الإصطلاح العامي أو العرفي، لا، مقصود من أم يقولون الشرون، يعني مقصود من العدم، عدم الوجود، عدم الكمال، يعني عدم الوجود سموه شر. لأن عدم زيد في قبال وجوده، الوجود خير، وجود خير ماح، قباله عدم الوجود، يقولون عدم وجود شر. واضح هذا أولا. ثانيا عندنا هم من إطلاقات الخيرية والشرية كذلك في الإصطلاح الفلسفي أن الخيرية هو الحصول على الكمالات الوجودية. ترى زيد كونه عالم فيقال العلم كمال، والكمال ماذا؟ والعلم كمال بمعنى أنه خير، كمال وجودي، والكمال وجودي خير وجودي. في قباله عدم ذلك الكمال. فعندما نأتي نرى إنسان مثلا لا يوجد فيه علم فيقال هذا ماذا؟ عدم العلم فيه يعني شر، نسبة إليه شر واقع. إذن الشرية والخيرية باللغة الفلسفية، باللغة المعرفية، لا كما يتبادر في الأذهان بلحاظ اللغة العقلائية أو اللغة العرفية أو حتى مثلا اللغات الأخلاقية أو كذا، لا، اللغات صحيحة، ولكن في البحث الفلسفي تصرون على بحث الوجود والعدم، وأساس البحث الفلسفي هو الوجود، كما تكلمون في البحث الفلسفي موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، يعني الوجود، أحكام الوجود، لا يتكلم عن أحكام العدم إلا استطرادا كما في بعض النظريات، أو لا، بحث أساسي في البحث الفلسفي كما يرى أو يذكر شهيد مطاهر عليه الرحمة، لكن هذا بحث في محل الآن. إذن مسألة الخيرية والشرية تدور مدار الوجود والعدم. فالخير هو الوجود المحض، والخير هو وجود الكمالات الوجودية، والشر هو العدم المحض وعدم الكمالات الوجودية. فإذا عندما نقول الله خير، عم نوصف الله بالخيرية بمعنى أنه ماذا؟ وصف الخير لله تعالى أن الخير عبارة عن الوجود، يعني خير عن الوجود المطلق، الكمال المطلق، الجمال المطلق. فلا يفقد كمالا هو مستحق له، كما بالأمس أشرنا إلى قاعدة ماذا؟ الإمكان. كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو واجب له بالضرورة، أو واجب من جميع جهات، واجب في ذاتي، واجب في صفاتي، واجب في فعلي، وهذا شرحناه بالأمس حسب ما تقدم في التمام فوقه والحقية إلى غير ذلك. إذن الخيرية عندما تقول الله من صفاته الخيرية أنه كونه الوجود المحض والكمال المحض، واضح الحق. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، فلا يتطرق إليه الشرية، لا يتطرق إليه العدم، لا يتسرب إليه العدم، لا يتسرب إلى ذاته العدم، ولا يتسرب العدم إلى كمالاته، بحيث أنه يفقد كمال من الكمالات، لأن قلنا فيما تقدم بأنه وجود كمالات لله وفقدان كمالات أخرى، هذا معناه ماذا؟ التركب من وجدان ومن فقدان، وإذا تركب الواجب من وجدان فقدان يعني استلزم الحاجة والناقص ومشاكل ذلك، واضح؟ هذا هو. فلا يتطرق إليه الشرية بوجه من الوجوه. هناك طبعا أبحاث تفصيلية لطيفة نعطيكم المصدر تراجعوها بعد في الميزان للسيد العلامة لطيف، بحث الخيرية وكذا، المجلد الثالث صفحة 133 طبعا ظاهر متداولة، في المجلد الثالث صفحة 133 بحث لطيف وشيق لعدتهم الآن التفاسير وكذا، يقدروا يطلعوها بشكل صريح واضح أنه هذا المصدر. شوفوا بحث لطيف فيما يرتبط بهذا البحث. هذا ما يمكن أن يقال. إذن الله سبحانه وتعالى كمال المحض، وبالتالي لا يصدر من الكمال المحض إلا مطلق الكمال، ولا يصدر من الجمال المطلق إلا مطلق الجمال. فالله خير في ذاته، خيري في فعله، فلا يصنه إلا الخير، وبالتالي يصنه إلا الوجود يعني. فالوجود خير ما، وكمالة الوجود خير ما حضر. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا المطلب الأول. قال والخيرية، يعني عطفا على ما تقدم على باقي الصفات، أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، لأن الخير عبارة عن الوجود، والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له، من حيث هو ماذا؟ مستحق له. وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عن شيء مثل كمال العلم، كمال القدرة، كمال الحياة. فلا يتطرق إليه الشرية، أو لا تتطرق إليه الشرية، لا يتسرب إلى وجوده الشر يعني العدم كما قلنا. وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، فلا يتطرق إليه الشرية بوجه من الوجوه، فهو خير محض، واضح؟ قال والخيرية. قال والحكمة، والحكمة ثبت كذلك من مقتضيات كون واجب وجود، وجوده عين ذاته، وجود لا متناهي، وجود صرف لا يشد عنه كمال من الكمالات، فمقتضاه أن يصف الله بالحكمة. والحكمة ذكر لها معنيان. المعنى الأول أن الحكمة تعني معرفة الأشياء، يقولون الحكيم الذي يعرف الأشياء، هذا واحدة من أطلاقات الحكمة. وذلك في البحث الفلسفي أطلق على الفيلسوف حكيم، لماذا؟ لأن الحكيم هو من يبحث عن معرفة الأشياء. لك عرفت الفلسفة، ماذا عرفت الفلسفة أو الحكمة؟ عرفت بأنه كون الإنسان ماذا؟ عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، يعني كل الحقائق الموجودة في العالم العيني في الواقع، في واقع العالم، في العالم الخارجي، كلها تنعكس في مرآة هذا الحكيم، يكون عارف بالحقائق. وهناك دعاء ينسب على كل مدى صحته، ينسب للنبي صلى الله عليه وآله، اللهم أرني الحقائق كما هي، ويعني متنها صحيح، أن يقول ربي زدني علما. إذن العارف هو من؟ يعني الحكيم هو العارف بالمع هذا الاصطلاح، يعني الذي يطلب الحقائق أو منكشف له الحقائق فيقال عنه حكيم. هذا هو المعنى، واحد من معاني إطلاق الحكمة. فتقول بداية الحكمة، نهاية الحكمة، فأقصد علما لما في القرض ما عبر عن الفلسفة في هذا الاصطلاح، عبر عن الحكمة بهذا، لأن لها أبعاد ولها إيحاءات، حتى إيحاءات قرآنية، إيحاءات روائية لشيء من هذا القبيل، وحث في محل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وصف الحكيم بالله سبحانه وتعالى أنه أفعاله، أن أفعاله فعله حقيقة، أنه في غاية الإحكام والإتقان. مثلا تشوف مثلا هذا الجهاز أو الموبايل مثلا تقول هذا فعل حكيم
خبير،
أي خبير أحسنتم، عليم حكيم يعني متقن لعمله. إذن هذا الحكمة تعني ماذا؟ تعني الإتقان. الحكمة تعني ماذا؟ تعني الإتقان. واضح؟ فإذن يطلق على من أتقن فعله وأدى فعله على ما يرام من تعبيرنا وعلى أحسن الوجوب، يطلق عنهم يطلق عليه ماذا؟ حكيم. يطلق عليه حكيم. وذكر الحكيم من أحد إطلاقاته قريب لهذا، ما هو وضع ماذا؟ من يضع الشيء في مواضع. حكيم من يضع الأمور في مواضعها لا زيادة ولا نقصان. هذا الألف في موضع، باء في موضع، كذا في موضع، كل شيء في موضع يقال عنه حكيم المتقن. إذن إلى هنا يتحصل عندنا معنيان ماذا؟ للحكمة، معنى المعرفة وانكشاف الحقائق، ومعنى ماذا؟ ومعنى الإتقان في الفعل، ومعنى الإتقان في الفعل. ولا شك بأن الله نعم
مقصودا معرفة الأشياء يعني حقائق،
حقائقها هي بما هي حقائق،
يعني مو معرفة نظرية مثلا.
لا 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 حين بيجي يعني طبعا الحكمة بهذا المعنى أعم من الواجب ومن الممكن. فالواجب لما يطلق عليه حكيم يطلق عليه حكيم بالمعنى الأول، بمعنى أنه منكشف له الحقائق، هذا الانكشاف حضوري.
وهذا بالنسبة للواجب أصلاً، بالنسبة
للممكن لا، حتى لو نظرا بالنسبة للممكن، حتى لو علم حصولي قال عنه حكيم. الحكماء مثلا المشايين فرضا، الحكماء الإشراقيين كذا بالعلم الحصولي مثلا هم يقال عنه حكيم اصطلاحا، يعني من وصل إلى الحق لكن عبر الاستدلال والبرهان والبحث مو من خلال الكشف والشهود وإلى غير ذلك، فيقال عنه حكيم لا أشكال في ذلك. نعم يقولون الحكيم الأكمل هو الذي يجمع بين الحكمتين، بين الحكمة النظرية والحكمة ماذا؟ والحكمة العملية.
قطع التزيين
قطع التصحيح. إذن هذان معنيان كما أشرنا. إذن المعنى الذي إذن فعندما نطلقه على الله حكيم المعنى الأول فهو حكيم ماذا به؟ هذا المعنى التفتوه. قال وطبعا لما نقول هني طبعا على كل حال يقول والحكمة، أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء حقيقة، وقد يراد بها هذا المعنى الأول. والله لا شك بأنه بعد كل الأشياء حاضرة عند الله علتها، والعلة محيطة بتمام معلولاتها لا يشد عنها معلول، فمنكشف له الحقائق بلا شك ولا ريب، انكشاف حقيقي، والله من ورائهم محيط ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة. أشد بهذا المعنى. قال وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، يعني الفعل المتقن، ولا عرفانه. طبعا العرفان ما مو مقصود الاصطلاحي، العرفان النظري، العرفان العملي، البحث يعني المدرسة معرفية. لا لا مو يعني هذا المدرسة معرفية مقصودنا مثل المشائية والإشراقية، واحد من المدارس المعرفية العرفان، ثاني العرفان النظري، والعرفان طبعا العرفان النظري المقصود ويتبع العرفان العملي. لا مو المقصود هذا ولا عرفان، يعني التوصيل يعني المعرفة، عموم المعرفة عادي يعني نظرة إلى مو العرفان النظري. قال وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، يعني ولا معرفة مقصودا، عرفان يعني معرفة. لأن الله من الأمور لا يطلق عليه عارف بالاصطلاح بالمعنى الاصطلاحي العك عارف نظري أو عارف عامي، لا هذا من شأن الممكن. نعم معرفة عامة، الله تعالى صاحب معرفة بالمعنى العام، يعني صاحب من كشفت له يعني من كشف لحقت بالضرورة. قال ولا عرفان ولا عرفان أكمل إن من عرفانه، فإنه تعالى من عرفانه تعالى فهو حكيم بالمعنى الأول. بأي معنى؟ معنى المعرفة انكشاف الحقائق، أحسنت، معرفة الأشياء بالمعنى الأول. وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا. فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا. قال والحكم، واضح إن شاء الله. قال والتجبر، شبه طبيعة الحال الحق كون واجب وجود غني مطلق، فهو الغني فهو المهيمن فهو الجبار، فكل ما دون منقهر تحت جبروته، فلا يكن شيء في عرضه أو شيء ماذا فوق نستجره، بل كل شيء ماذا تحت جبروته تحت هيمنته تحت السيطرة تحت ماذا كما يتنشغل القيومية إلى غيره تحت قهره.
أقرب كلمة للتجبر ما هي؟ أقرب كلمة للتجبر
أنا أنا أقرب
يعني معنى مرادف
تسلط تسلط سيطرة مو سيطرة مالت الإعراب الشارع سيطرة يعني الهيمنة عرفت؟ أي إذن فلكون الله سبحانه وتعالى غني بالذات فيجبر، فكل ما دون فهو فقير بالذات، والفقير بالذات ماذا تحت جبروت الغني مطلق. وهذا حتى في الأمور العرفية، في الأمور العرفية ذي العادة، شوف إذا إنسان مثلا صاحب أموال وثروة ومكانة ووجهة، ولا عنده مثلا فعنده هيمنة وجبروت على من؟ على من دون في القرية، من أضعف منه أو كذا، موجود في القرية أنه جبار. الجبار مو بالمعنى هذا، إحنا سوى بتقرير الفكرة هذا سلبي، إذا ما مثلا لكن بالنسبة للحق سبحانه وتعالى منزه عن هذه، يعني ليس له حاجة، لكن لكونه غني، لكونه غني بالذات وغيره ماذا فقير بالذات، فطبيعة الجبروتية الإلهية حاكمة عليه، فيقال الله يتصف بالجبروت. فإذا وجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبرها مثلا هم بمعنى أنه ماذا يخرجها من القوة إلى الفعل، يعني من آثار جبروته ماذا أنه هذه الموجودات الممكنة في طريق الاستكمال تخرج من القوة إلى الفعل. الآن كمال العلم عندك بالقوة يخرج ماذا بالفعل، هذه من آثار جبروت الله علينا، أنه في غني مطلق ونحن فقراء، وهذا واحد من معاني إلى غيره. مثل الحين إن شاء الله يجبر ويقهر المادة لكي تستكمل بالصورة النوعية تخرج نار، الله أجبرها يعني بالمعنى ماذا الهيمنة السيطرة بهذا اللحاق. كذلك الإنسان مو مجبور، يعني جبر في الفعل، جبر قبال الاختيار، في قبال ماذا أنه يخرج كمالاتك من القوة إلى الفعل، هذا كمال الله، لكن تحت هيمنة جبروتية الإلهية. مثل الحين مثلا باب مثال التقريبي أفضل، مثل الأب إذا كان صاحب وجهه وشخصية في الأسرة، مو شخصية ميتة وذليلة في البيت، لأن أولاد يتحكمون فيه ولا زوجة تتحكم فيه ولا حتى جيرانه يتحكموا فيه، لا شخصية مع الخلق طبعا وكذا، شوف شخصية جبارة بمعنى أنه يجبر مثلا أبنائه على أن يخرجون كمالاتهم، تعلمون تفوقون يحضرون يروحون مدرسة يروحون الجامعة كذا، يهتموا بأنفسهم، جبروت بهذا المعنى الجبروت الإيجابي، مو جبروت السيطرة والضرب والإهانة وكذا، لا شخصية تعبرنا تفرض هيمنتها على الأسرة،
إعطاء الحرية
واضح. نعم، فإذا جبر بهذا المعنى يعني انقرب بالحاضر الإيجابية، لو تقول الله من أسمائه الجبار، جبار بهذا المعنى المهيمن المسيطر، نجاز التعبير وانقل اسم المهيمن يختلف عن الجبار، لكن بالتقريب لا المسيطر بحيث أنه يخرج كمالاتنا من القوة إلى الاستناد.
معنى تصريح
معنى وين؟
يعني مثلاً هذا الدعاء يقول يا جابر كل مقصود
إصلاح
إصلاح. أي هم يأتي بهذا المعنى أحسن؟ صلي يا جابر. نعم. قال والتجبر، والتجبر قال وجوب الوجود، وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، إنه العلة المطلقة هو الغني المطلق، كل شيء إليه فهو يجبر ما بالقوة بالفعل. أنت الآن عالم بالقوة صرت عالم بالفعل، هذا من جبروت الله عليك. والتكميل يكملها كالمادة بالصورة، مادة التي هي بالقوة يكملها ماذا؟ يكمل نقصها ويجبرها ماذا؟ بالصورة النوعية، بإفادة صورة نوعية عليها، فالصور نار حقيقة تعطي أثر نارية، تعطي الثلجة الثلجية. قال فهو جبار من حيث أنه واجب الوجود. واضح هذا المعنى؟ قال والقاه كذلك ماذا؟ وجوب الوجود يقصد أنه قهار، يعني يقهر العدم بالوجود. والتحصيل عندنا إخواني كما أشرنا التكرار ربما هذه النقطة، الكمال على قسمين، كمال ماذا؟
وجود.
كمال على مستوى مفاد كان التام، على مستوى أساس الوجود، وعندنا كمال على مستوى مفاد كان الناقصة، يعني كمالات الوجود كالعلم والقدرة. الله كذلك قاهر بهذا المعنى، قاهر يقهر العدم بالوجود ويقهر النقص كمالا، النقص الكمالي للموجودات ماذا؟ بالكمالات الوجودية، فيقال عنه قهار. فهذه اللغة الفلسفية، اللغة المعرفية، قد يكون جروح معاني أخرى أبسط من هذا، لكن هذا بالمعنى المعرفي، المعنى الدقيق لها في حسب اصطلاح هؤلاء المتكلمون المحققون. قال إذن هذا كونه وجود يقتضي ماذا؟ وصفه تعالى بكونه قهار، بمعنى أنه يقهر إلى غير ذلك. قال والقهر، ويبقى دائما سبحانه في القرآن مثلا يأتي الله الواحد أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي يقهر غيره بالحال، يقهر العدم بالوجود، يقهر نفسه نقص كمالاتك في إفاضة الكمالات الوجودية عليك، علم وقدرة وحياة إلى وما إلى ذلك، فيقال عنه قهار. قال أقول والقهر، قال أقول ووجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود ماذا؟ والتحصيل. واضح؟ قال والقيومية، هذا كنا فقط كان الناس تحصيل الكمالات
بالموجودة،
أي علم وقدرة وحياة، مفاد كان الناقص. قال والقيومية كذلك من أوصاف الله سبحانه وتعالى، يعني من كونه واجب وجود يقتضي ماذا؟ وصف بكونه قيوما، كونه ماذا؟ قيوما. والقيوم ما هو؟ القيوم القائم بذاته المقوم بغيره، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شوف وذلك يقولون آية الكرسي من أشرف الآيات، من أعظم الآيات القرآنية، آية الكرسي الواردة في سورة البقرة آية 255 من أشرف الآيات، حتى أنه لا يداوم عليه في الرواية إلا نبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه والإيمان، يعني التدبر فيها والاستفادة منها. جملة علماء كتبوا فيها أبحاث تفسيرية مستقلة هذه آية الكرسي، عظيمة جدا، رجع لتفاسير العلماء فيها ما شاء الله من حقائق ومعارف وروايات وكذا. هورج في هذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقولون لماذا جاء بالحياة والقيومية؟ واحدة من النكات اللطيفة في الآية، قال أحسنتم الحياة أم الصفات الذاتية والقيوم أم الصفات الفعلية، لأنه القائم بذاته المقوم لغيره، الذي يقوم بشؤون عباده، يقوم بتربيتهم، بإخراجهم، بإخراج كمالاتهم من القوة إلى الفعل والتحقق والتحصيل. فبالتالي كون قيوم قائم بذاته مستقل عن غيره، قائم بغيره غيره محتاج إليه، وبتعبيرهم احتياج الكل استغناه عن الكل واحتياج الكل إليه.
بس الإمام علي بس الحياة أم الصفات شو؟
أم الصفات الذاتية، والقيوم أم الصفات الفعلية. واضح؟ قال والقيومية أقول وصفه وصفه تعالى بكونه واجب الوجود ماذا؟ يقتضي وصفه بكونه قيوما بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناءه عن غيره وهو معنى قيامه بذاته، ويقتضي استناد غيره إليه وهو المعنى بكونه مقيما لغيره، يعني قائم بشؤون عبادة قيوم. واضح؟ قال والقيومية هذا آخر الصفات. قال وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة وتقدم. ورد عندنا من صفات أن الله له وجه أن له يدا، لكن كل هذا راجع على المباني السابقة بأن معنى الوجه هو الوجود، وجود الله، ويبقى وجه ربك يعني يبقى ماذا؟ وجود الله. ويد الله عبارة عن ماذا؟ عن قدرة الله. ورد في الرواية في الآيات وجه الله يد الله فوق أيديه، يعني قدرة الله فوق قدرته. قل لا نحملها على الظاهر، قل أصلا خلافة ولا الدليل العقلي، الله ليس له يد مادية وليس بجسم. ثاني نفس الآيات القرآن فيها آيات أخرى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. واحدة من معاني الأيد اليد باللغة صاحب الفضائل والكمالات وفضائله على غيره. لما تقول داود ذا الأيدي ذا تحملها على الظاهر يصير داود اخطبوط أحسن تمج 40 يد 50 يد له، والحال القرآن يقول ماذا ذا الأيدي ماذا تعني؟ نحن صاحب الكمالات، صاحب الفضائل، صاحب العطاءات لغيره لعباده. تفتين وياه؟ فإذا صريح القرآن والأدلة العقلية تنفي هذه. إذا عندما نقرأ الله قدام وجهه يد القدام كذا كذا ترجع القدم يرجع إلى أزلية الذات، يعني كوجود عين ذاته. الكرم الرضا كلها راجعة ماذا هي صفة فعلية. فرضا الكرم يرجع إلى مثلا قدرة على العطاء، الرضا يرجع إلى مثلا حتى القدرة على الرضا أو كذا، التكوين عن الخلق يعني كذا. ولذلك بعد الآراء التي تساق لبعض المدارس الكلامية بأن معنى كذا وهذا يغاير كذا، ما له معنى أنه يقال القدم صفة مقايرة للبقاء، هذا كله كلام فاضي لا معنى له.
القدم
القدم واضح، أو الكرم والرضا صفات مقايرة للإرادة لا ترجع إلى الإرادة، عرف؟ التكوين مثلا يقول راجع يعني يغاير القدرة، لا التكوين يعني الخالق، والخلق ماذا صفة فعلية ترجع ما هو منشأها؟ القدرة. ولكن هناك مطلب لطيف نختصر به البحث بعد الأبحاث واضحة إن شاء الله، وهو أن كل الصفات الفعلية على تكثرها ولا أحصى لها طبعا الصفات الذاتية الفعلية ترجع إلى صفات ذاتية، يعني تؤول وتعود إلى الصفة الذاتية. بعض الصفات الفعلية ترجع إلى القدرة، بعض الصفات الذاتية ترجع إلى من؟ إلى الحياة مثلا أو إلى العلم، بعض الصفات كذا ترجع إلى الإرادة وهكذا. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في البحث. بعد بقية هذه الضرب ناقشناه في أبحاث سابقة، هذه التغيرات اللي يذكرها كلام لا محصلة له ولا محصلة له. واضح إن شاء الله. قال وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والقدم عذرة والقدم، وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين يعني الخلق، التكوين يعني الخلق، فراجعة إلى ما تقدم من أبحاثنا السابقة، يعني ترجع إلى الصفات ماذا؟ الذاتية بالتأويل والإرجاع. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة، قال اليد غير القدرة، قلنا اليد ترجع إلى من؟ إلى القدرة، أحد معاني القدرة اليد أحد معانيها القدرة. والوجه صفة مغايرة للوجود، لا الوجه يعني الوجود انت لا تغاير، ما هو الدليل على المغايرة إلا أن تقع في محاذير عقلية. وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء، الله من صفات الباقي الأزل، ذكرنا هذا البحث فيما تقدم، لا، البقاء صفة من صفات الله الذاتية، ما هم زائدة عليه، وليس القدم صفة هو مغايرة للبقاء. البقاء نفس القدم بمعنى أنه ماذا؟ الثابت والوجود أزلا وأبدا. وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة. لا، الرحمة ترجع للإرادة، الكرم يرجع للإرادة، يعني يجعلوها صفات مقابلة. لا، ليس هذه الصفات أولا فعلية ترجع إلى صفات الإرادة على القول أنها ذاتية، والإرادة هم على القول أنها صفة فعلية ترجع إلى من؟ إلى القدرة. قال بأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة، وأثبت جماعة من الحنفية أن التكوين، يعني الخالق والإيجاد، أن التكوين صفة مغايرة للقدرة، والتحقيق أن هذه الصفات ماذا؟ الصفات راجعة إلى ما تقدم، ترجع إلى الصفات الذاتية والتحليل التي ذكرناها فيما تقدم. بحمد الله هنا بعد ماذا؟ إلى هنا انتهى بحث التوحيد. هذا الفصل ماذا؟ اللي احنا تقريبا الآن ما شاء الله من بداية السنة معكم في هذا الباء، يعني المقصد الثالث في الفصل الثاني. هذا كله وين؟ الفصل الثاني فيه هذه المسائل 21. يأتي الفصل الثالث في أفعال تعالى وفيه مسائل، المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقلي. هذا تمام الكلام في هذا الباب. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.